أعزائنا المستمعين والمشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامج ريادة بودكاست، والذي يتم بثه على راديو ريادة. في برنامج ريادة بودكاست زي ما احنا متعودين دائما نلتقي مع رياديين من الأردن ومن الوطن العربي، واليوم احنا موجودين في مبادرة ومشروع جدا مميز. نلتقي اليوم مع رياديين من جميع الدول العربية ومن شرق آسيا، حيث نلتقي مع مؤسس هاي المبادرة وفريق العمل المنتشر في جميع الدول العربية وشرق آسيا. اسمحوا لي أن أرحب بالأساتذة الأفاضل، الأستاذ مؤسس كودي وهي المشروع محور حديثنا اليوم، الأستاذ حسان الكسواني، بالإضافة إلى الأستاذ كمال الشهابي من مملكة البحرين، والآنسة مليكة جباري من الجزائر، والأستاذ عبد الله الحجاج من ماليزيا. أهلا وسهلا بكم، سعيدين بوجودكم معنا ببرنامجنا ريادة بودكاست، ونتمنى أنه تكون اليوم رحلتنا داخل الوطن العربي مليئة بالمعلومات التي تساعد المستمع على معرفة مستوى انتشار الريادة ومستوى الانتشار لمشروع كودي في الوطن العربي. في البداية اسمحوا لي إذا سمحتوا حابين تعرفون على نفسكم، بنبلش من عند الست مليكة إذا سمحتي.
مرحبا، شكرا للجميع وشكرا على هذه الاستضافة الطيبة. مليكة جباري، باحثة تربوية من الجزائر، مديرة مؤسسة يوتوبيا سنتر، أول مؤسسة في الجزائر تعنى بالرياضات الدماغية والذهنية والتحفيز المبكر للدماغ قبل التعلم. سعيدة جدا بهذه الاستضافة، ويا رب كل خيرات الكون لينا وكل يعني كل مدراء المراكز، الأستاذ حسان خاصة اللي أنا شخصيا أعتبره الأب الروحي لهذه العائلة الجميلة، يعني هو اللي أعطاني فرصة إني أكون اليوم معكم إن شاء الله.
أهلا وسهلا يعيشك أستاذ حسان، نتعرف عليك.
حياك الله. حياك الله. حسان الكسواني، مؤسس ومدير مشروع برمجتي كودي لتعليم الطلاب برمجة الكمبيوتر في سن مبكرة من سن 7 سنوات إلى 15 سنة.
السلام عليكم. وعليكم السلام،
شكرا للاستضافة لراديو ريادة ولكم الريادة في ذلك إن شاء الله.
أهلا وسهلا.
أنتم رياديون طبعا. اسمي كمال الشهابي، أنا وكيل كودي أو برمجتي في البحرين، وأيضا عضو مجلس إدارة مركز براعة للتدريب الذي يقدم هذه الدورة إن شاء الله، إن كانت للأفراد بشكل عام أو للمدارس في مملكة البحرين.
أهلا وسهلا. السيد عبد الله الحجاجي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله الحجاجي من اليمن، مقيم في ماليزيا، مدير عام أكاديمية النبلاء للتعليم والتدريب. شرفنا ونشكركم كثيرا على الاستضافة، وشكرا على هذه الدعوة الكريمة في راديو ريادة. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق إن شاء الله.
أهلا وسهلا، حياكم الله. أول شيء أنا سعيد جدا بأن يكون معنا هاي النخبة من الشباب العربي من مختلف الدول العربية تلتقي بمشروع واحد. والبداية بحب أسأل الأستاذ حسان الكسواني، كونك المؤسس، حاب يعني توضح لنا من وين إجت الفكرة أنكم تبلشوا بهذا المشروع، وكيف تطور الموضوع حتى وصلنا إلى يعني هذا العدد الكبير من الدول العربية، وإذا ممكن تحكي لنا عدد الدول الموجودة بهذا المشروع.
حقيقة أول ما إجت الفكرة كانت هي عبارة عن دراسات، احنا عندنا مؤسسة سما الأقصى للاستشارات الإدارية والتدريب والتسويق، كل 5 سنوات نبحث عما يحتاج الوطن العربي، ما هي الاحتياجات التي نستطيع نحن أن نطبقها في الوطن العربي. وجدنا أننا يجب أن نعمل على مجال الطفولة، لذلك من دراساتنا وجدنا أن هناك هامش كبير جداً في مناهجنا التعليمية، خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا ومعرفة أبنائنا بالتكنولوجيا والتسارع التكنولوجي. لذلك وجدنا أن علينا أن نبدأ في دمجهم في عالم التكنولوجيا وتوفير البيئة المناسبة لهم لفهم هذا التطور وفهم الخطط المستقبلية لعالم الوظائف. من هنا ظهرت هذه الفكرة، وكان لدينا هذا الحلم في البداية في عام 2015 تحديدا 22/4/2015 بدأنا هذا المشروع بحمد الله تعالى بإطلاقه مع أكاديمية سكاي لارك أيضا بالتعاون معها، لأنها كانت تشكل أيضا أكاديمية سكاي لارك الذراع التربوي، لأننا نحن نريد أن نرفع من جيلنا في القيم وأيضا في التكنولوجيا في عالم المعرفة. لذلك اخترنا أن ندمج الأمرين معا، وهذا أيضا قد يكون سر من أسرار قوة المشروع واستمراريته، أنه يهدف إلى رسالة أن نجعل من أبنائنا مصنعين للبرامج بدل أن يكونوا مستهلكين لها. أيضا كيف يكون فريق التعاون فيما بينهم، والفكر الجماعي، تنمية الفكر الجماعي بين الطلاب منذ الصغر، وأيضا الحفاظ على القيم مع وجود التكنولوجيا، لأن كثير ما كنا نعرفه سابقا المنفتحون أو يسمى بالأشخاص الذين يتمتعون بالتكنولوجيا هم متحررون وليسوا ملتزمين، ولكن وجدنا أنه المعرفة تنفع للجميع، هي للجميع وليست لفئات معينة في المجتمع، ولذلك كان فقط ينقص أبنائنا البيئة الحاضنة لذلك، فكانت هذه البيئة هي هذا المشروع، مشروع برمجة كودي، وإيمانا بهذه الرسالة، رسالة الإنتاج ورسالة الأداء القوي لأبنائنا والمنافسة أيضا في عالم الوظائف وفي مجتمعاتهم ورفعة مجتمعاتهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وجدنا أن لابد أن لا تقف هذه الرسالة في الأردن أو في حتى في بلد العربي، إنما كل شخص يريد أن يكون أبناؤه متفوقين منتجين في عالم متغير شديد التغير، يجب أن يكون ليس واحدا بل كثير من الناس المؤمنين بهذا الموضوع وهذا الشغف. وطبعا نشكر أيضا في هذه المناسبة راديو ريادة، وهذا ما شدني أن عندما نقول ريادة لم تكن معروفة هذه الكلمة بشكل كبير حتى في وطن العربي، ما هي الريادة وما هو تعريف الريادة؟
أول شيء شكرا لك وشكرا للأستاذ كمال للإشارة لراديو ريادة، ولكن إحنا موجودين بسببكم أنتم كرياديين أصحاب الجهد والعمل وأصحاب المخاطرة وأخذ الخطوة الأولى في أي شيء، فشكر لكم بالبداية. أستاذ حسان، عودة لموضوع كودي، حاب أسأل كم دولة الآن موجودة معكم بهذا المشروع سواء بالوطن العربي أو في أي دول أخرى زي ماليزيا بشرق آسيا؟
الآن أصبح عددها 17 دولة، شيء منقسم فيها في الدول العربية، موزع بين الدول العربية ودول شرق آسيا وأوروبا.
تمام، أنتم بدأتم ب 2015 أستاذ حسان.
نعم.
تمام، سؤالي للأستاذ كمال الشهابي من مملكة البحرين، متى كان انضمامكم لهذه المبادرة، وما هو الدافع الأساسي اللي شدكم لأن تكونوا مع هذا المشروع اللي هو مشروع كودي؟
احنا انضمنا الى المبادرة من حوالي سنتين، وكانت يعني خلينا نقول الشيء الرئيسي اللي جذبني لهذه المبادرة مثل ما تفضل الشيخ حسان، قضية ان تعليم التكنولوجيا لفئة ربما لم تكن مستهدفة في السابق، الهدف كان فقط الطلاب الجامعة، الآن صارت التكنولوجيا متاحة للجميع، ومن الخطأ أن لا يعني ينتبه لهذه المجموعة اللي أصلا يعني هم صغار وأطفال ربما وطلاب في المدارس، هم أصلا في الأساس يستهلكون يعني يستخدمون التكنولوجيا بشكل أو بآخر لمدة ساعات طويلة في اللعب وفي التسلية وفي يعني حتى ربما مشاهدة الفيديوهات وغيره وعلى منصات التواصل الاجتماعي، ولكن غير فائدة. الآن بدل ما تقول للما يعني بدل ما احنا نقول حق الوالدين امنعوا اولادكم من استخدام التكنولوجيا انها مضر لهم دخول على السوشيال ميديا، نقول لا تستخدم التكنولوجيا ولكن في شيء مفيد. يعني كم تروح تكون فرحة الطفل أو فرحة الطالب لما يبرمج لعبة معينة، لما يبرمج أبليكيشن معين، لما يصل إلى مرحلة الريادة، ريادة الأعمال المبكرة. يعني هذه أنا شفتها يعني من ضمن الأشياء القوية في البرنامج إنه هو يحفز على ريادة الأعمال المبكرة للطلاب، بحيث إن الشخص يجد شغفه في يعني لو حب برمجة راح يجد شغفه بشكل مبكر جدا، حتى في التخصص الجامعي راح يجد إذا وجد شغفه في التكنولوجيا فهو ما في داعي يوصل إلى التوجيهي أو اللي هو السنة النهائية في المدرسة وينتظر يقول أنا مش عارف أتخصص في إيش. هي ريادة أعمال مبكرة في نفس الوقت تعليم التكنولوجيا، في نفس الوقت هي اكتشاف الشغف الموجود عند الطلاب، وهي في الأول في الأخير هي لغة المستقبل وينتج منها مهن المستقبل. فلذلك هذا ما جذبني للبرنامج.
جميل اللي حضرتك بتحكيه الأستاذ كمال، جدا ملفت. يعني عجبني التعبير أنه اليوم عملية تعليم الأطفال للبرمجة هي قد تكون الخطوة الأولى لدخول عالم الريادة.
صحيح.
وهذا نابع من نتيجة أنه الطفل أصبح قادر على إنتاج شيء من خلال لغة البرمجة، وبالتالي خلقه لشيء أو قدرته على خلق شيء على الإنترنت أو برنامج معين بيساعده أنه يبلش يفكر ليش ما أبني المشروع اللي خاص فيه أنا.
بالضبط. صحيح. بالضبط.
جميل.
يعني مثلا عندي ابن عمره 10 سنوات.
الله يخلي لك إياه.
الله يبارك فيك، خلي أولادك خلي. دخل على برنامج يعني موجود على النت، وعمل لعبة بسيطة وصار يتحاور مع اللعبة. فهو يقول لي سجل لك في أي برنامج برمجة، البرنامج موجود عندنا لا تروح بعيد. يعني أنا وكيل برنامج. فيعني شفت أنه مهتم جدا، فرح جدا بما أنجز، وإنجاز بسيط. ولكن هكذا تبدأ الأعمال، هكذا تبدأ الإنجازات، تبدأ بخطوة بسيطة تتبعها خطوات أكبر وبعدين تكون مشاريع كبيرة جدا.
جميل. أستاذة مليكة، بالجزائر يعني ما توصلنا من معلومات ومن خلال اطلاعنا المتواضع أنه هناك في عطش كبير موجود بالمجتمع الجزائري للتكنولوجيا، فهل هذا كان السبب الرئيسي أنه بلشتوا تفكروا بالانضمام إلى كودي، أم هناك في كان دافع آخر عند حضرتك في الجزائر بالانضمام لبرنامج كودي؟
والله برنامج كودي هو برنامج يعني تقريبا مثل ما تكلمت مع الأستاذ حسان، هو دائما برنامج يترجم، أنا شعرت أنه يترجم سيرورة تفكير الأطفال وحتى الكبار على أرض الواقع. فاهتمامي بهذا البرنامج كان منذ سنوات ولكن يعني ما حصلتش لنا الفرصة أن يعني نشارك، لأنه كان في كثير برامج وكثير سفر وكثير تدريبات. فمع الأستاذ حسان منذ 3 أشهر أظن توجت هذه الرغبة وهذا الشغف وهذا الحب، توج بانضمامنا لبرنامج كودي وعائلة كودي. فعلا الشعب الجزائري أو الطفل الجزائري وكأنه شعلة، لأنه تقريبا لم يندمج مع التكنولوجيا كثيرا، فسيرورته المعرفية وتفكيره القاعدي وكأنه خصب. فسبحان الله لما يتعامل مع شيء تكنولوجي نجده يبدع بشكل يعني غير طبيعي. فهذا كان محور بحثي لمدة 4 سنوات، وكأنه عدم اتصالنا بالتكنولوجيا كانت نعمة نوعا ما في مجال من المجالات. الآن هذا لا يكفي طبعاً، فالآن الطفل الجزائري أو الطفل التونسي أو الطفل يعني المغربي، يعني البلد المغربي ككل بحاجة إلى هذا الضوء، بحاجة إلى هذه البرامج التي تتحدى تفكيره وتخرجه على أرض الواقع. مثل ما كان يقول الدكتور كمال أنه الطفل مثلاً ينجز أشياء صغيرة، نحن لا نسميها أشياء صغيرة بقدر ما نسميها سيرورات معرفية. معناته الطفل لما يفكر أو يبدع كيف سوف يخرج إلى أرض الواقع تفكيره وابتكاراته، مدام الابتكار هو الإبداع في التنفيذ، فما هي وسيلتنا للتنفيذ؟ فسبحان الله جاء برنامج كودي، يا رب أتوقع أنه يكون منقذ ويكون شعلة المستقبل. الأطفال وحتى الكبار بحاجة إلى هذا النوع من البرامج. وتقريبا بالنسبة لي أنا برنامج كودي ليس فقط أنه نخرج مبرمجي في المستقبل، أظن أنه أبعد من ذلك، لأنه يعلم يهتم أكثر من اللغة البرمجية. وعندما نتكلم عن اللغة البرمجية نتكلم عن هنا والآن. اللغة البرمجية معناتها نتكلم عن تفكير الفرد، عن منطق الفرد، عن تفكيره، عن استراتيجيته في الإخراج، يعني عدة أشياء مجتمعة هنا والآن كذلك لتصنع المستقبل المشرق إن شاء الله.
جميل. يعني اللي بشعر أنه الدافع الموجود بالجزائر هو نتيجة تخصصك بالأصل هو يتعلق بالطفل، وبالتالي مزجت ما بين حاجة احتياجات الطفل ونفس الوقت التكنولوجيا الموجودة من خلال برنامج.
تخصصي بالأصل هو علوم تربية، تخصصت في علوم تربية والأنتروبولوجيا التربوية. أهم شيء اللي درست الأنتروبولوجيا إدوكاتيف، الأنتروبولوجيا التربوية، معناته تقريبا زرت 48 ولاية. تعرف إيش معناته 48 ولاية؟ رحالة، يعني لما كنت صغيرة برحل كل شهر في ولاية، كل يعني ما خليت طفل جزائري ما تلاقيت به.
الحمد لله، ممتاز. هذا ممكن من خلال تواصلك القوي بعدد الولايات الكبير بالجزائر ممكن يساعد بجذب عدد أكبر من الأطفال بهذا البرنامج إن شاء الله.
طبعاً الحمد لله، يعني إحنا ما صرنا كثير مع الأستاذ حسان يعني كوكلاء في الجزائر، ولكن الراغبين في الانضمام كثر جداً. وأتوقع يعني أتوقع إنه الجزائر راح يكون عندها عدد كبير جداً، يعني بتنوع ولاياتها وبتنوع الرغبة وكذلك ندرة البرنامج. يعني أنا بشوف إنه لأول مرة بيكون مناهج لتعليم البرمجة للصغار وحتى للكبار في الجزائر باللغة العربية.
ممتاز. بالعادة إحنا بنعرف شرق آسيا أستاذ عبد الله يعني هما أكثر تقدما في مجال التكنولوجيا، وأن تكون موجود معنا بهذا البرنامج من برنامج كودي من ماليزيا، هذا بيطرح يعني عدة أسئلة. إنه أنت في مكان صنع الكثير من التكنولوجيا المتقدمة، ورغم ذلك تعاونت مع برنامج كودي وانضممت له، يا ترى إيش الدافع الأساسي اللي جعلكم تنضموا له وأنتم في شرق آسيا اللي هي يعني مركز مهم في مجال التكنولوجيا؟
حياكم الله. أولا لا تنسى نحن قريبين من المدارس لتعليم اللغة العربية الغير الناطقين بها، بحكم أنه نحن نوزع هذه المناهج على كثير من المدارس. أيضا لنا قرب مع مدارس التي يديرها الجالية العربية الكبيرة الموجودة في جنوب شرق آسيا. لهذا السبب رأينا أنه لماذا لا نفكر في إدخال هذا البرامج التي فعلا مما لا شك فيه أنه برنامج التكنولوجيا للأطفال هي أصبحت ضرورة وأصبحت أكثر من أي شيء آخر. وأكبر دليل أنه انتقلوا الكل واستخدموا تركوا الكتب وتركوا كل شيء وبدأوا يفكروا كيف تكون الأمور كلها رقمية. وبالتالي مما لا شك فيه نحن في ثورة صناعية قوية جدا تشمل الكل، حتى وإن كانت التكنولوجيا في جنوب شرق آسيا موجودة، إلا أنه على مستوى التعليم بالطريقة التي الإخوة في الأردن بدأوا يشتغلوا فيها ويعملوا المناهج هي موجودة. كلامك صحيح، هي موجودة في البلدان هذه، ولكن عملية التعليم وطريقة التي يتم التعامل بها قد تكون هي الفارق بين هذا البرنامج والبرامج الأخرى. ونحن حقيقة في بداية الطريق الآن، إن شاء الله نمشي في المشروع هذا ونتوقع إن شاء الله نتائج طيب.
يعني أنا بصراحة سعيد باللي بسمعه ابتداء من مملكة البحرين، التصور والنظرة للموضوع يعني بنشوفها مختلفة عن الدول الأخرى، إنه هاي قد تكون الخطوة الأولى للريادة للشباب للأطفال بالمستقبل. إذا رحنا للجزائر بنشوف إنه هي عبارة عن تلبية حاجة وشغف كبير للتكنولوجيا لدى الأطفال. إذا رحنا لماليزيا بنشوف الحاجة لها علاقة بحاجة الأطفال الناطقين باللغة العربية لأني للغة البرمجة ويطبقوها بماليزيا أو يتعلموها بماليزيا. إيش اللي خلى الموضوع أو بيميز الأردن من بكودي أستاذ حسان؟
حقيقة كان في اهتمام ملكي، اهتمام حكومي. تعرف علينا الدكتور، هلا الآن دولة الدكتور عمر رزاز كان معالي وزير التربية والتعليم، كان منفتح جدا على دمج الطلاب في عالم التكنولوجيا. هذا الكلام كان عام 2017-2018 يعني في هذا الحدود لما كان وزير التربية والتعليم، ومشينا خطوات. وحقيقة هو بنفسه كان يجلس معنا ويتابع الأمر وتنفيذه. احنا نفذنا كودي، مشروع برمجتي، في المدارس الحكومية من أقصى شمال الأردن إلى أقصى الجنوب، حتى في القرى. في أنت تعلم، أنت ابن الأردن تعلم التنوع الجغرافي والتنوع أيضا البشري وما إلى ذلك. اهتمينا بالمناطق التي تسمى، طبعا هي أقل حظا ولكن ليست أقل حظا، إنما هي تحتاج فقط إلى البيئة الحاضنة مثلها مثل غيرها تماما. والحمد لله حققنا نتائج كبيرة. وأيضا عندما ظهرت أيضا اللي هي وزارة الاقتصاد المعرفي والريادي، وهي طبعا من خلال اصلا يعني اضاءه ملكيه وحاجه كانت ملحه، كمان معالي الدكتور معالي المهندس مثنى غرايبي كمان تابع معنا بشكل كبير، ولا يزال طبعا لا يزال حتى هذه الساعه يتابع معنا بشكل كبير وبشكل مباشر ايضا. وبالتالي هذا ساعد ايضا وعي فيما بعد، وعي المدارس الخاصه على وجود دمج الطلاب في عالم التكنولوجيا. وأيضا جاءت جائحة كورونا وسرعت في العملية وبناء المنصات التعليمية واستخدام التكنولوجيا بشكل كبير، ومن خلال التطبيقات التي ظهرت جديدة مثل زوم وخلافه سهلت من عملية التعليم. أيضا نحن نريد أن نتحدث عن تجربة أيضا مماثلة لنا في تعليم الصم البرمجة. نحن لنا في الأردن 3 سنوات نعلم الصم البرمجة في مدارس الصم، وحققوا نتائج طيبة وكبيرة جدا. وبدأنا أيضا في مشروع اسمه بصير الآن قيد الإعداد والإعداد الجاد، بحيث نعلم المكفوفين برمجة الكمبيوتر. والكثير من الناس لا يعلم كم يعاني الكفيف في هذا المجال. أولا يمنع من تعلم البرمجة في الجامعات لأجل هذه الإعاقة، ونحن إن شاء الله بحمد الله تعالى، وأنا أعتبر هذه سابقة، أننا سنتغلب على هذه الناحية بالتعليم من الطفولة وأيضا التعليم الجامعي بإذن الله تعالى، حيث تعاوننا مع شركات كبرى في تخطي ووجود برامج حديثة مبتكرة وطرق أيضا مبتكرة. الألمان أبدعوا في هذا المجال، يستطيع أن يتخطى الكفيف إعاقة البصر، لذلك اسمينا بصير، أنه يرى ما خلف الجدار كأنه مبصر تماما، ويستطيع أن يكون البرامج من خلال أيضا مكفوفين هم كونوا هذا البرنامج ودلونا على أشياء كثيرة في هذا المجال. أيضا نحن كل سنة في الأردن نحفز الطلاب، هناك مسابقة كبيرة تعقد برعاية وزارة التربية والتعليم وأيضا وزارة الاقتصاد المعرفي والريادة، اللي هي نجوم البرمجة كل سنة، وإن شاء الله ستعقد الآن على مستوى الوطن العربي وأكثر بإذن الله.
هي مسابقة نجوم البرمجة ولا إيش طبيعة هذا البرنامج؟
مسابقة هي مسابقة كبيرة جدا يتسابق فيها كل الطلاب
بهدف
كافة المستويات. نعم نعم.
كل هدف من هذه المسابقة.
الهدف حتى يكون روح الشغف أكثر وأيضا يبتكروا أكثر وروح المنافسة. طبعا دائما روح المنافسة تعطي الفكر الخلاق، تولد الفكر الخلاق. فبالتالي وجدنا مدارس وإدارات وكذا يعني مساعدة لها، وشركات لا نستطيع أن ننسى شركة أورانج الأردن أيضا ساعدتنا بشكل كبير جدا في توزيع الجوائز وما إلى ذلك، وأيضا شركات الاتصال لم يقصروا معنا، وفي شركات أيضا المحلية في إعطاء الجوائز للطلاب وتحفيزهم. وأيضا لدينا ما يسمى بالريادي الصغير، عندما ينهي الطالب كل مراحل البرمجة نبدأ نعلمه على الريادة من خلال مشروع الريادي الصغير، وهو طبعا مشروع مكمل لمشروع كودي، بحيث دائما المشكلة عندنا في الوطن العربي أن هذه المواهب تنتهي بعد الدراسة الثانوية. نحن حرصنا تماما في مشروع كودي، وقد يكون هذا أحد الأسرار أيضا أننا حاضنة في نفس مشروع كودي وحاضنة للطلاب، يتابع معهم وينمي مشاريعهم ويوجههم بشكل صحيح حتى يدخلوا بهذا المشروع سوق العمل كمشروع ريادي.
لفت انتباهي بالأردن أنه هناك توجه حكومي بيدعمه، وهي فرصة أن نشكر دولة الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء على الاهتمام والدعم اللي قدم لكم إياه. طبعا المعالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايب، اللي دائما في أي ريادي نجده موجود وداعم أساسي للرياديين. الجانب الحكومي والدعم الحكومي موجود بشكل كبير بالأردن، وذكرت أنه أورنج كمان وهي إحدى شركات الاتصالات الموجودة بالأردن كانت داعمة. هل هي كانت المحتضنة بالبداية لهذا المشروع أورنج، ولا هي عبارة عن شراكة ما بينكم وبينهم؟
لا لا نعم لا هي محتضنة، دخلنا في عندهم مشروع مسرع أعمال اسمه مسرع أعمال، مش كل الناس بتعرفها، وهي كمان أيضا يجب توجيه الإعلام له لمسرعات الأعمال، أنه دخلنا هذه المسابقة، هي مسابقة لأورنج بيك في سيزون 3 المستوى، يعني اللي هو المستوى الثالث لها كان، والحمد لله حققنا نجاحات وتعاونوا معنا، شبكونا بشركات، عملونا زيارات لدول بحيث أنه نطلع على عالم المعرفة والتكنولوجيا بشكل أكبر وأسرع. وزعوا جوائز للطلاب، حفزوهم. الطالب لما يشعر أنه في سبحان الله، لما يشعر في جهة حاضنة له ومتابع له يزداد الإلهام عنده ويزداد الفكر الخلاق وينتج أشياء حقيقة لم نكن نتوقعها نحن في هذا المجال. أيضا لا أنسى أيضا الإعلام في الأردن، يعني ما في صحيفة في الأردن إلا تحدثت عنها، ما في قنوات حتى فضائية رئيسية، التلفزيون الأردني رؤية، أنتم ما شاء الله عنكم راديو ريادة، وحتى الإذاعات الأردنية أيضا كلها ساهمت في نشر ثقافة المعرفة في عالم التكنولوجيا ودمج الطلاب في التكنولوجيا. أيضا المراكز الثقافية مثل مركز زها تعاون معنا بشكل كبير، مركز هيا الثقافي، هناك مراكز مجتمعية ساهمت كثيرا في موضوع التعريف في المشروع، بحيث أنه أصبحت هناك أجواء، بدأنا نشعر بالأجواء. نحن في البداية كانت الأمور صعبة، وعندما كنا نتحدث على الآخرين كانوا يستهجنوا في البداية قبل 5-6 سنوات، كيف سنعلم الطلاب وكيف سننجح. بالمناسبة نحن لدينا طالبين الآن لديهم شركات، وهم لا يزالون على مقاعد دراسة، ونعتبر هذا فخر لنا وهو نجاح كبير جدا لنا أن أسسوا شركات ناشئة في هذا السن.
أستاذ حسان، إذا سمحت تعطينا فكرة عن عدد ما تم تخريجه من طلاب عندكم في برنامج كود منذ التأسيس حتى الآن.
إحنا بدأنا في أول دورة 12 طالب قبل 5-6 سنوات، بعدين صاروا 60 طالب، بعدين صرنا نتحدث عن 300، بعدين صرنا يعني بصراحة بشكل تدريجي، وهذا جميل. كان صحي لأنه كنا إحنا أيضا نختبر المدربين، نختبر أيضا المشروع إلى أين يسير، وأيضا نحن لدينا اعتمادات وزارية واعتمادات دولية حسب المعايير الدولية العالمية من خلال هيئة الاعتماد الدولية Advanced Ed، وتعاونت معنا الأكاديمية سكايلارك لأنهم تربويون بشكل حقيقي، وهذا كان بشهادة أيضا وزارة التربية والتعليم لنا بحمد الله تعالى أنه تم تطبيق المشروع حسب المعايير العالمية للبرامج الخاصة بالتكنولوجيا للطلاب.
جميل. اليوم كم في عندكم عدد بالأردن من الشباب؟
10,500 طالب تم تخريجهم من كافة الأعمار، والآن يعني العدد سيكون مضاعف تماما لأن المشروع هو في مراحل، فبالتالي من كان في المرحلة الأولى الآن أصبح في المرحلة الثانية، ومن في المرحلة الثانية أصبح في المرحلة الثالثة، وهناك من في المرحلة الرابعة، وهناك أيضا لدينا برامج مساعدة لكودي اللي هي ما يسمى سلسلة الملهمون. وما هي سلسلة الملهمون؟ نحن نجعلهم يلتقون بالناس الذين حققوا نجاحات وساروا في عملية الريادة كنموذج لهم من نفس البيئة. يعني هناك ريادي في البحرين، هناك ريادي سيكون في الجزائر، ريادي نقول ذكرا وأنثى طبعا، هناك سيكون في ماليزيا ريادي، في الأردن، في كل شخص له بيئة، حتى لأن حالة اليأس والإحباط الموجودة في العالم العربي هي نماذج مكررة. لذلك نحن يجب أن نبحث عن النموذج الإيجابي. أخفق ومن ثم نجح ولكن استمر بفكرته، هؤلاء الطلاب يلتقون بهذا الشخص، وهناك حصلت كثير من اللقاءات في هذا المجال، وستكون من خلال قصص مكتوبة بشكل جيد ومحفز للطلاب، ومن ثم تنتقل القصة إلى مسموعة، ومن ثم إلى قصة كرتونية محفزة للطلاب بحيث يستطيعوا أن يستخلصوا منها الإلهام. لذلك من هنا سمي هذا المشروع سلسلة الملهمون.
تمام. بعد ما أسمع 10,000 بالأردن من سنة 2015 حتى اليوم، هذا بيدفعني لسؤال الأستاذ كمال الشهابي من مملكة البحرين. كم الأعداد الموجودة عندكم الآن في برنامج كودي؟
وبالحقيقة يعني مثل ما خبرتك أن احنا بدأنا من سنتين، وكان هناك فترة تسويق، فترة تعريف بالبرنامج، كان يعني احنا يعني سوقناه على أكثر من جهة، وخصوصا الجهات الحكومية. تكلمنا مع وزارة شؤون الشباب والرياضة في البحرين، لأن الوزارة لديها مراكز عدة في البحرين، عشرات المراكز، بعضها تشتغل في الصيف وبعضها تشتغل بشكل دائم طوال السنة، ورحبوا جدا بالمشروع على أساس كان المشروع في ذاك الوقت أنه يكون مشروع التعليم اللي يحتاج الحضور، اللي هو face to face، وبالكتب وبالطريقة اللي هي التقليدية. بعد يعني وجود الآن توفر هذا البرنامج عن طريق إنه يوفر عن بعد أو عن أونلاين، كنا طبعا استمر النقاش واستمر المفاوضات مع الوزارة مع جهات أخرى إنه يقدم، ولكن بعد دخول كورونا للأسف في بداية السنة يعني قضت على احتمالية عقد هذه الدورات بشكل جماعي، وصارت الآن أونلاين. الآن إحنا كأننا عندنا بداية جديدة، ولكن لله الحمد ربما تكون ربما ضارة نافعة. الإقبال على الدورات الأونلاين كبير جدا، وعندنا دورة هذه الشهر الآن، وهناك مدارس طلبت يعني أن تفاوض معنا على هذه المسألة، لكن المشكلة الآن هم لسه بادين في المدارس، وموضوع أعداد المصابين بالكورونا أيضا ما استقرت في البحرين، نحتاج إلى تخفيضها في نوع من يعني في نوع من خلينا نقول الحيطة والحذر في ذي المسألة، ولكن الجهات الرسمية داعمة مثل صندوق العمل تنفين، عندنا مؤخرا معالي رئيسة مجلس النواب هذا بداية هذا الأسبوع قدمت بمقترح لوزارة التربية والتعليم بتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي في المدارس، فهذا شيء جديد وتشكر عليه معالي رئيسة البحرين. على هذه المبادرة وهذا الطلب أو هذا الاقتراح على وزارة التربية والتعليم، وهذا كله يعني أبواب إن شاء الله تفتح لتعلم التكنولوجيا إن شاء الله تعالى.
جميل، يعني أنا بشوف في عدة شركات موجودة بالبحرين في انتشار لطيف وجميل من خلال المؤسسة الشعبية الأولى بالبحرين اللي هي مجلس النواب واهتمام رئيس مجلس النواب، بالإضافة لوجود وزارة العمل معكم. هذا بيدفعني أستاذ كمال أسألك، لأي درجة بتحس أنه كودي كمشروع خاص بحاجة إلى الدعم الحكومي، وكيف ممكن يشتغل بنفس الوقت مع الجهات الحكومية حتى تستفيد الدول الأخرى من تجربتكم؟
أولا التعطش بالنسبة للناس والرغبة في دخول هذا النوع من الدورات كبير، الوعي كبير والله الحمد. الدعم الحكومي يأتي عن طريق صندوق العمل، عن طريق صندوق العمل تمكين، هو صندوق لدعم رواد الأعمال لدعم المشاريع من هذا النوع. فإحنا نحتاج أن نبدأ ثم يعني نقدم على مشروع لنحصل على دعم من صندوق العمل، وهو يعني إحنا تقابلنا معهم المعام الماضي وكانوا مرحبين جدا بفكرة الدعم وفكرة المشروع. وأيضا وزارة شؤون الشباب والرياضة يعني أيضا وزارة لها أنشطة كبيرة جدا ولها أنشطة متعددة ولها عشرات المراكز على مستوى البحرين اللي تعمل على يعني على مدار العام، وهناك مخيم صيفي يعمل كل سنة ينظم برعاية وزارة شؤون الشباب والرياضة، ولكن طبعا هاي السنة ألغي بسبب الجائحة. ولكن ايضا احنا يعني لا ينقصنا يعني ما تنقصنا الافكار، والناس الان تعودت على قضيه التواصل او اخذ الدورات عن طريق الاونلاين، فالعمليه سهله جدا ان شاء الله. محتاجه فقط ان نبدا البدايه الكبرى ان شاء الله مع الوزارات الحكوميه، والان الدورات العامه موجوده، ايضا دورة العامة موجودة للفئات العمرية من 7 إلى 10 سنوات، هذه دورة، وعندنا أيضا من 11 إلى 15 سنة دورة أخرى إن شاء الله خلال هذا الشهر تبدأ من 21 سبتمبر إن شاء الله تعالى.
جميل، الله يعطيكم العافية. واضح في جهد كبير من ناحية الشركات ومن ناحية التأقلم على التغيرات اللي بتصير ممثلة بجائحة كورونا، وكيف استفدتوا منها بالتعلم عن بعد. يا ترى هل هذا نفس الشيء في الجزائر أستاذة مليكة؟ ظروف جائحة كورونا ساعدتكم بشكل كبير أو شكلت نوع من التحدي فيما يتعلق بتوفر الأجهزة الطرفية اللي بتساعد الطفل على أخذ البرنامج أو التعامل مع برنامج كودي؟
أنا دائما أحب أشوف الجانب المشرق من الأشياء. أهم شيء في الموضوع أنه إحنا كمؤسسة عندنا شركاء في كامل الولايات الحمد لله، يعني تقريباً في كل ولاية موجود لنا مركز صديق. ما معنى مركز صديق؟ يعني نشتغل على نفس البرامج ونفس المناهج وحتى نشرف على نفس العملية التقييمية. الحمد لله، يعني كان ربي سبحانه وتعالى وفقنا إحنا كأصدقاء هنا في الجزائر إنه نعمل هذه الشراكات النوعية. فكان مركزنا سباق إنه يحصل على شريك في تقريبا في كل ولاية ما عدا تمرست اللي هي يعني ولاية جنوبية بعيدة جدا.
أخوان مشان المستمعين نكون يعني واضحة الأرقام إلنا، اليوم أنتم موجودين في كم ولاية، كم عدد ولايات الجزائر وكم ولاية موجودين فيها؟
إحنا في الجزائر 48 ولاية.
تمام.
لحد الآن سبحان الله في ولايتين اللي هي تندوف وتمرست فقط،
يعني موجودين ب 46 ولاية.
نعم، في 46 ولاية يعني الحمد لله.
وانتم بلشتوا من أي شهر؟
احنا تقريبا بدأنا تقريبا قبل كورونا.
يعني انت تقريبا من فترة 3 أشهر وصلتوا ل 46 ولاية.
يعني احنا وصلنا ل 46 ولاية مجرد ما أخذنا البرنامج، لأنه هم أصلا بالأساس احنا من 6 سنوات من قبل بنشتغل مع بعض. نشتغل مع بعض. فهم حابين البرنامج وتقريبا يعني في شغف كبير وفي رغبة يعني لا تتخيل، يعني لا تتخيل بحجم الرغبة. لذلك أنا حدثت الأستاذ حسان فقلت له أتوقع يعني شغل مهم في الجزائر. الآن قبل ما نتحدث عن كورونا، إحنا كورونا ما غيرتنا كثير، إحنا بالأساس عندنا مشاكلنا الخاصة وتحدياتنا الخاصة. تحدياتنا الخاصة تتمثل في أنه ما في أجهزة كمبيوتر كثير عند الأطفال، يعني في أطفال عندهم وفي أطفال ما عندهم. المراكز التدريبية كذلك لا تتوفر على يعني أجهزة كمبيوتر، فكان هذا تقريبا نوع من التحديات.
ملاحظتي وجودكم ب 46 ولاية يعني أنه كان في عندكم نشاطات سابقة، وتم استخدام تواجدكم بكل الولايات لتحويلها إلى موضوع التعليم الرقمي.
يعني إضافة التعليم الرقمي لهذه المراكز أنا بالنسبة لي صار مهم جدا، وكل الشركاء يعني سبحان الله ما وجدت معهم إشكال في أنهم يتبنوا هذا النوع من البرنامج، لأنه إحنا بالأساس كنا ننتظر شيء من هذا القبيل. يعني إحنا كنا ننتظر شيء من هذا القبيل. الآن كحلول استراتيجية، أنا كلمت الأستاذ حسان كثير، يعني أنا بقي لي فقط أفكر، لأنه الأكشن يعني الأكسيون يعني الحركة سهلة، إنما التفكير الاستراتيجي أو ماذا سنفعل يعني قدام هذا الإشكال. فسبحان الله الحمد لله الله وفقنا أنه بدأنا نجد دعم من وزارة التربية الحمد لله. فالحل الاستراتيجي اللي وجدناه أنه نعمل تعليم البرمجة كشرط من دفتر شروط إنجاز المدارس الخاصة. يعني أنت لو حاب تفتح مدرسة خاصة بين بنود دفتر الشروط أنه يكون عندك قسم لتعليم البرمجة.
هذا اللي حدد هاي النقطة بالجزائر دولة ولا أنتم؟
لا، هو الأستاذ محمد الكافي هو مسؤول هنا في الجزائر، مسؤول عن المناهج التربوية ومسؤول عن إعطاء الاعتمادات في دولة الجزائر، فهو كثير يعني انبسط بهذا المشروع ويعني حاب يقدم كل الدعم لنا كمؤسسة ولكل المؤسسات الناشئة إن شاء الله.
أكيد بنوجه له تحية، بنوجه لكل تحية لكل من يقوم بعملية الدعم للتكنولوجيا وإدخالها
طبعاً
في منهج التعليم.
تسمحك أستاذ كمال، يعني إحنا هذا الشيء بالنسبة لنا خرجنا من دائرة مدارس الجودة في التعليم. إحنا كثير في الجزائر كنا نتكلم عن الجودة في التعليم، الآن يعني أصبحنا نتكلم عن مدارس الريادة أكثر من أنه جودة، لأنه سبحان الله في مدارس يعني بلغت جودة ما شاء الله من ناحية التقنيات أو من ناحية المحتوى، ولكنها لم تصل إلى مرحلة الريادة، يعني لم تصل بالطفل إلى أنه يكون عنده مشروع مستقبلي، الطفل يكون عنده هنا فكرة راح يحققها في المستقبل. فهذا يعني مشروع كودي بالنسبة لي أنا شخصيا أنه مشروع أعطى البيئة اللي كان يحتاجها الطفل. أنا دائما كنت أقول ودائما أكررها، إحنا الطفل العربي يعني تقريبا غرق في فنجان ماء، يعني ما ليس بغرق في بحر بس غرق في فنجان ماء. يعني سبحان الله تحديات كبيرة والمشاريع كبيرة ومستقبل كبير ويطلب تفكير أعلى، يطلب تفكير أعلى، وإحنا باقيين منحصرين في برامج لا يعني فقط تشتغل على مهارات التفكير الدنيا، لا تشتغل على مهارات التفكير العليا اللي هي الابتكار والإبداع إلى آخره. فالحمد لله يعني إحنا من ناحية التسويق أو من ناحية الانتشار أتوقع انتشار كبير، الرغبة موجودة، الانتساب موجود، فقط نبحث عن ميكانيزمات اللي هي توفير الأجهزة، وحتى لو حتى الأونلاين إحنا عندنا الإنترنت كثير، يعني إحنا عندنا مشكلة في الإنترنت يعني أنتم ملاحظين إنه الصورة تختفي وتظهر كل مرة، فإحنا عندنا الحمد لله يعني كان الأسبوع غير يعني تغير وزير الاتصالات عندنا، ففيه كذلك رغبة من الدولة ومن يعني في رغبة جماعية أظن.
بعد هاي الفترة البسيطة من المشاركة بمشروع كودي وعندكم تقريبا 46 فرع من ضمن 48 ولاية، كم عدد الطلاب الموجودين الآن على يعني مقاعد التعلم للبرمجة في الجزائر من خلالكم؟
احنا ما استطعنا انه نتحد على اساس التعليم الالكتروني، فالان نعمل الى التعليم الواقعي. يعني احنا في رغبة على عكس ضمن دولة البحرين، العكس، الاولياء الان حابين يرجعوا ابنائهم الى مراكز التدريب، إنه يعتبر متنفس لهم ويعتبر. لذلك اعتمدنا على تدريب مدربين. يعني إحنا في عملية التحضير إنه إحنا الحمد لله بدأنا في تدريب مدربين وبدأنا في وضع لبنات البرنامج الأساسية، وكذلك يعني استشراف طرقنا في تقييم ومتابعة البرنامج. أتوقع إنه تكون مشاركة لا بأس بها. لو بعطيك أرقام، أنا مركزي الحمد لله في الجزائر العاصمة، فقط في مركزنا عندنا 300 طفل منتسب.
300 منتسب ببرنامج كودي في الجزائر فقط؟
نعم نعم، على مستوى مركز يوتوبيا سنتر. يعني أنا كل ما أتواصل مع الأولياء وأخبرهم بهذا البرنامج الجديد فهم على كامل استعداد للالتحاق بإذن الله.
عندك فكرة عن الأرقام بالولايات الأخرى لوين وصلت؟
يعني أنا ما أحب أعطي أرقام بطريقة عشوائية، إنما أقول يعني إحنا مركزنا نوعا ما كبير شوية في العاصمة، لأنه يعني موجود في العاصمة. باقي الولايات ممكن يكون عندهم 60 طفل 100 طفل، فكل مركز عنده عدد معين على حسب قدرته وعلى أساس وعلى حسب الولاية المتواجد بها. لكن بالنهاية يعني أقل شيء بيكون 60 طفل 100 طفل. هذا هو.
أستاذ عبد الله، فيما يتعلق بماليزيا قد لا تكون المشاكل الفنية أو توفر الأجهزة مشكلة كبيرة موجودة، ولكن يعني توقعاتكم للأعداد اللي راح تكون موجودة معاكم في هذا البرنامج، كم تتوقع يكون العدد من ضمن الناس الموجودين والناطقين باللغة العربية وقد يكونوا مهتمين أطفالهم بهذا البرنامج؟
حياكم الله يا أستاذ. أولاً أحب ألفت انتباهكم أنه نحن في ماليزيا، طبعاً ما بدأنا في بداية 2019 العمل في موضوع التسويق مع الأستاذ حسان، لم نستكمل التسويق، وأتتنا جائحة كورونا. في ماليزيا بالذات أغلوا كل شيء، يعني لازم تعرفوا هذا الكلام، وبالتالي نحن حقيقة لم نتحرك في الميدان لهذا السبب، وهذه كانت أحد المشاكل تأخرنا. في الحقيقة الأعداد التي نتوقعها كما قلت لك عدد كبير في ماليزيا للناطقين باللغة العربية، لأنه الهدف عندنا مرحلي. الهدف الأولي هو الناطقين باللغة العربية، وخاصة تعرف كثير من الدول للأسف الشديد اليمن، ليبيا، العراق، سوريا، هذه الدول للأسف الشديد كثير من النازحين إلى أو في ماليزيا أعداد هائلة بعكس غير الدول الأخرى. ف الأرقام أتأكد يعني أكيد حتكون في أرقام، لكن من الصعوبة بمكان التوقع، لكن لن تقل عن مئات. يعني إذا اشتغل المشروع وكان له تسويق وكان في يعني إيجاد جعل الآباء وأيضا الأطفال يشعروا بالفائدة، ما في شك. يعني وفعلا احنا قمنا دورة تدريبي أونلاين، وكان هناك في تجاوب كثير من الآباء والأمهات، ولكن كانوا يصروا يريدوا فيس تو فيس، يعني تكون المحاضرات يعني فعلية وليس أونلاين. طبعا ماليزيا ما زالت مغلقة الحركة إلى نهاية ديسمبر، نحن نتوقع إن شاء الله على 2021 إذا الأمور على ما يرام ممكن إن شاء الله نبدأ ونتحرك، لكن هو فعلا جائحة كورونا سببت إشكاليات كبيرة في كثير من الأمور.
أكيد إن شاء الله أنها تكون الأيام الجاية أفضل، وكل الدول تعم فيها الصحة والعافية بعيدة عن كل وباء وأولها كورونا. أكيد كورونا هو بشكل عائق، ولكن في بعض الجهات بشكل فرصة، ولكن بحاجة أن يكون نبلش بفترة. يجوز هاي مشكلة ماليزيا أنه ما كنتم بلشين قبل جزء شهرين أو ثلاث حتى تستكمل أونلاين. أستاذ حسان بدي أرجع
هذا اللي حصل. هذا اللي حصل يا أستاذ، هذا اللي حصل، إنه فعلًا ما كانش عندنا الاستعداد الكامل للانتهاء من التسويق، وبالتالي جت جائحة كورونا فلم نستكمل شيء، فعلينا الانتظار حتى تتضح الأمور إن شاء الله قريبًا.
إن شاء الله إنه تكون الأيام والقادم أفضل من هيك. أستاذ حسان بدي أرجع لك خلينا نحكي بعجالة، تعطينا فكرة عن البرامج الموجودة جوات كودي. ما يعني ايش المراحل اللي بتقوموا التدريب فيها؟ ايش المراحل السنيه؟ ايش البرامج الموجوده؟ وإيش الاعتمادات الموجودة عندكم لهذه البرامج؟
إحنا أول ما بدأنا من 8 إلى 15 هذا في سنة 2015 كدورات، ومن ثم جمهرة المؤلفين خلينا نحكي بدأوا بعد سنة تماما من الدورات، وبدأنا في موضوع المناهج، تأطير المناهج.
تمام.
بدأنا والحمد لله رب العالمين، كانت بداية طيبة لأنه إحنا يعني في ناس آمنوا فينا وهذا ساعد، يعني سبحان الله في ناس كانوا مدركين أهمية البرمجة في دمج الطلاب في فترة الطفولة، منهم زي ما حكيت لكم مركز زهاء الثقافي ومركز هيا، لأنه هدول بيعملوا خدمة مجتمعية واعيين هذا الشيء، أيضا بعض المدارس الخاصة، ومن ثم انتقلنا للحكومة. طبعا إحنا بنراعي الفروق الفردية للطلاب وهذا مهم جدا، بنراعي في هذا المشروع أيضا المبدعين، في عنا للموهوبين سميناه مشروع الموهوبين، هذا داخل مشروع كودي برمجتي. أيضا الآن وسعنا إلى اليافعين ومن ثم إلى فئة الشباب، رح ندخل في عدة برامج اللي هي بلوكتشين. هلأ هو هذا الآن قاعد يعني البرامج هاي تبقى تقول، هي مثلا تعرف أنت عنا أستاذ عامر.
نعم.
اللي هو تطبيق أمان، تطبيق أمان مبني.
نعم.
على بلوكتشين. فهذا جميل جدا، هي احنا تعرضنا له يعني، وحتى اللي بيشتغل بلوكتشين ما قدروش يسووا من أول مرة. أنا ذيك اليوم حضرت يعني ندوة لهذا الموضوع، ما ظبطش معهم من أول مرة لأنه لسه الخبرات عندنا مش ناضجة، فبالتالي هذا الفكرة جديدة، يعني أنك تيجي على موقع ينعرف أنه أنت بجانب مصاب أو خالطة مصاب أو كذا والآخر، فأثبت الواقع وجود حاجة ماسة لهذا العلم، وإحنا الآن ماشيين في تأليفه، إن شاء الله السنة القادمة سيظهر إلى النور بشكل كبير جدا، مؤلفين من عدة دول، إحنا لا نعتمد دولة واحدة في المؤلفين. أيضا في عنا مسار كامل للغات برمجة معينة اللي هي لغة البايثون، هي اللي أكبر الآن بعد دراساتنا أنه أشهر لغة الآن هي لغة بايثون، فبالتالي في مسار كامل للغة بايثون. في عنا مسار أيضا اللي هو يعني جسر اللي هو بين الكبار والصغار، الجيل بين الأجيال أيضا، لذلك طلعنا بمشروع اسمه 40 بلس من 40 إلى 60، وهذا شغالين عليه بشكل قوي جدا. أيضا الـ VR والـ PR، الواقع الافتراضي والواقع المعزز، لأنه الآن الدروس ستكون يعني الأستاذة مليكة أنتم يعني وجه هذا الأمر سيكون شيء ضخم جدا في الجزائر، أن العلوم الجغرافيا وما إلى ذلك سيرون الرياح وفي من خلال النظارات، يعني هو فيه له أدوات النظارة وما إلى ذلك، يعني كأنك في الواقع تماما، والسهول والجبال والبحار والمحيطات وما إلى ذلك سيساعد في عملية التعليم والتعلم. أيضا ضممنا موضوع وتعمقنا في موضوع الصم، كما قلت لك هذا مشروع كامل من أوله إلى آخره 12 مستوى، وأيضا لدينا مشروع بصير اللي هو يعنى بالمكفوفين كما أشرت إليه سابقا، وأيضا فيما يتعلق بلغات البرمجة الحديثة في داخل المشروع، وهي ما هي؟ نحن لدينا خبرات سابقة في موضوع التوظيف، كان دائما هناك مشكلة في موضوع التوظيف عندما يريدون أن يوظفوا مبرمجا، هذا ما تعرفها الشركات هذا الأمر، فلذلك المبرمج لا يعرف واجهات الويب سايتس مثلا، هذا شخص ويب ديزاينر بسموه ويب ديزاينر، هذا تخصص مختلف عن المبرمج، نحن دمجنا بين الاثنين، وهذا أيضا من نوع من أنواع التطوير، بحيث أنك تستطيع أن تتوظف موظف اثنين بواحد، ولذلك نحن يعني ركزنا كون لدينا خبرة في الريكروتمنت في التوظيف كيف سيكون شكل الوظائف في المستقبل، لذلك دمجنا ما يتعلق العلم والمعرفة بالوظائف، لأنه هذا مهم جدا. لماذا؟ في السابق عندما كنت تذهب قبل 70 سنة أو 60 سنة إلى الطبيب اسمه حكيم، هو يعالج كل شيء خلاص، هو الحكيم، ومن ثم أصبح طبيب عام، ومن ثم أصبح هناك طبيب متخصص، الآن أصبح هناك استشاري وتخصص التخصص، أعصاب الدماغ وليس الدماغ، أعصاب المعدة وليس المعدة وهكذا. لذلك العالم يتجه نحو التخصص التخصص والبيك داتا وما يتعلق بمؤتمرات البيك داتا كنا على اطلاع كامل بها. وأخص بالذكر حقيقة جمعية إنتاج للتكنولوجيا حقيقة ساهمت في رفع مستوى الوعي لدينا في الأردن التكنولوجي من خلال المؤتمرات. لمن كان يتابع المؤتمرات ويهتم بهذا الشأن عقدوا عدة مؤتمرات بهذا الشأن وعلى الأمن السيبراني وما إلى ذلك. لذلك كل هذه أمن المعلومات سيكون في ضمن كودي وأشياء كثيرة حقيقة لا نريد أن نستبق الأحداث. وسيكون شكل المشروع متعلق أيضا بالمنصات الإلكترونية. الكتاب سيكون متعلق بالمنصات الإلكترونية حيث تعاقدنا مع شركة الاستيسي السعودية بعمل منصة كبيرة جدا على مستوى العالم وليس مستوى الوطن العربي أيضا بعدة لغات لتعزيز تعلم البرمجة من خلال الأونلاين شبكات الأونلاين خاصة بعدما جاءت الكورونا. أريد أن أضع في آخر السطر في آخر الكلمة اللي هي أنه إحنا يجب كل هذه المشاريع لا تتوج إلا بريادة الأعمال وهو هذا الهدف بالنهاية أن يقوم الطالب بعمل مشروعه شركته. لأنه الآن أصبحت الوظيفة والتقيد بعبودية الوظيفة شيئا ليس سهلا والتنافس على الوظائف من خلال يعني الدراسة الكثيرة كما قلت سابقا أنه الناس الآن تبحث عن تخصص التخصص. لذلك فيها مشقة سيصبح مع المستقبل هناك مع تغير أيضا ودخول الروبوتات ودخول عالم المشين في الصناعة وكذا ستكون هناك تغير كبير جدا في عالم الوظائف وستكون هناك تغيرات كبيرة حتى في العلوم مثل العلوم البحرية والعلوم الجوية وما إلى ذلك. سيصبح هناك طيار إلكتروني روبوس وكذا. فإذا هناك يجب أن يكون هناك إحلال وتغير للوظائف. هذا هو العين المهمة لدينا. يعني في الأردن كانت وكما تعلم أستاذنا العزيز قبل يومين تم الكشف عن زيادة ملحوظة جدا في موضوع البطالة. كانت 19 تقريبا الآن أصبحت 23 وفارزة. وهذا ليس متحققا يمكن يكون أكثر. يعني هذا المعلن لكن
هذا المعلن سيدي احنا بنحكي عن المعلن
نحن نتحدث عن المعلن نعم نتحدث عن المعلن وكذلك هو في البحرين وكذلك هو في الجزائر وقد يكون أيضا في ماليزيا وفي دول أخرى عربية. لذلك هنا يعني حتى اجتماعنا اليوم كيف نجد حلول لهؤلاء الشباب وهؤلاء اليافعين وهؤلاء الأطفال لمستقبل غد مشرق يستطيع أن يجدوا لهم لقمة عيش هانئة كريمة حياة كريمة يحيون بها وأيضا يكونوا منتجين في المجتمع وكما تفضلت ريادية.
جميل. يعني أنا مبسوط من اللي بسمعه فيما يتعلق بالمناهج إنه عمالنا بنحكي عن مناهج بتغطي المرحلة العمرية المبكرة للأطفال بعدين تنتقل للمراهقين بعدين للشباب بعدين في عندكم برنامج من 40 لـ60 سنة بالإضافة إلى إنه بتركزوا على
هو الأول من النوع.
نعم وهذا شيء تحدي من النوع. نعم وهو تحدي كبير لكم لأنه كل فئة عمرية لها صعوباتها.
أصعب من الصغار طبعاً أصعب من الصغار.
أكيد الله يعطيكم العافية. تحدي بس جميل إنه عمالكم تغطوا كل الشرائح. بلاحظ في عندكم كمان ما شاء الله واضح وعي كبير لمستقبل المستقبل 20 وما بعد عام 20 فيما يتعلق بالبلوك تشين بيج داتا كل التكنولوجيا الجديدة. الروبوتس بالإضافة ل حتى الآن بلشوا يحكوا كانوا يحكوا عن 5G اليوم بيحكوا عن 6G باليابان وبدول أخرى بلشوا يفكروا بسرعات أعلى من سرعات 5G اللي لا تزال محدود تطبيقها بالعالم وبالوطن العربي.
والشرائح الإلكترونية بالجسم يعني أكيد. هذه لسه قصة أخرى.
هذا أيلون ماسك وآخر صيحاته
طبعا
إيلون ماسك ماشي لحاله هو رايح للمستقبل لحاله إيلون ماسك ويعني هو يعني كوننا بنحكي عن الريادة والرياديين يعني هذا الشخص يجوز كنا نحكي عن ستيف جوبز اللي هو غير شكل الاتصالات وتواصل الناس. الآن هذا الشخص بأخذنا خارج حدود الكوكب، بأخذنا خارج الصندوق وخارج ما خارج الصندوق. لما يحكي عن الشرائح الإلكترونية، لما يحكي عن طار شاب وبدي يطلع 100 شخص على الفضاء، فيعني بنمر هيك مرور بسيط على تقدم هذا الشخص في هذا المجال. نتمنى وما أتوقع أنه يكون إشي بعيد أنه من خلال جهدكم هذا ببناء الثقافة الرقمية عند الأطفال أنه يكون في عنا إيلون ماسك وستيف جوبز الوطن العربي. أستاذ كمال، يعني بالبحرين وبهذا العدد الكبير من البرامج والتنوع، ما هي البرامج اللي تقوموا بتطبيقها الآن من ضمن برنامج خودي اللي تم ذكرها، سواء على مستوى الفئة العمرية أو على مستوى لغات البرمجة اللي يتم تعليمها في البحرين؟
هو هناك يعني مجموعة من اللغات البرمجة من خلال هذا البرنامج، من ضمنها مثلاً السكراتش، هو برنامج مبسط جداً للطلاب. يعني حتى الطالب الصغير اللي هو في حتى في الروضة، حتى في الابتدائي أو الابتدائي، يستطيع يستوعبه ويستطيع أنه يتعامل معه. وعندك السمول بيسك أيضاً، هاي من البرامج أيضاً اللي في المستوى الثاني أيضاً من البرمجة، برمجتي. عندك الأندرويد، البرنامج الأندرويد، تعليم الأندرويد اللي هو في الأخير في مرحلة متقدمة، وخصوصاً الطلاب ربما الأكبر سناً 15 سنة مثلاً أو 14 سنة أو 15 سنة فما فوق، يستطيعون يعني برمجة أو يعني خلينا نقول برمجة تطبيقات بشكل مبسط عن طريق لغة الأندرويد. فهذه البرامج الرئيسية الموجودة، يعني هاي الرئيسية، لكن هناك مثل ما تفضل سيد حسان برامج أخرى راح تطرح في المستقبل القريب إن شاء الله، مثل اللغة البرمجة
إن شاء الله.
أستاذة مليكة، فيما يتعلق بالبرامج المطبقة بالجزائر، هل بتطبقوا نفس البرامج ولا في عندكم تصور أنه يتم تطبيق برامج أخرى؟
طبعا احنا تقريبا انها نفس العائلة، فبنطبق نفس البرامج ونمشي على نفس المشوار، وهذا هو. فتقريبا انا دائما اقول انه تطبيق المناهج وتطبيق البرامج مش بتعددها الكثير، يعني الأهداف مسطرة لذلك البرنامج أو الأهداف مسطرة لذلك البلد. مثلا إحنا في الجزائر تصميم أو تطبيقات، فهذا شيء جدا أصبح ضروري لأن الإمكانات موجودة والتوجهات موجودة. فتقريبا إحنا متوجهين نحو تعليم الجيل، يعني تصميم التطبيقات وكل ما هو صفحات ويب إلى آخره، ونبقى منفتحين على كل ما هو جديد أكيد.
جميل. طب أستاذة مليكة، يعني على ضوء الوضع الحالي الموجود عندكم، إيش التحديات اللي بتواجهكم غير وجود الأجهزة؟ هل هناك في نوع تحدي آخر ممكن يواجهكم فيما يتعلق بتعليم لغة البرمجة للأطفال؟
يعني أنا ما أجد أي صعوبة في تعليم البرمجة للأطفال، بالعكس. يعني سبحان الله، ولا مرة واجهت جروب أطفال وما مشت الأمور ببساطة وبسلاسة. يعني باقي مثلا الحوار مع الأهل ومحاولة إقناعهم بأهمية هذه العلوم، يعني شخصيا ما وجدت صعوبة في هذا الأمر أبدا. فقط يمكن أقول أنه تبقى صعوبة في المبالغ، أو مثلا مبالغ الاشتراك كذا، يعني خاصة أن العملة الجزائرية نوعا ما منخفضة مقارنة مع الدول الأخرى. فقط، إنما يعني ما في مشكل في التدريب أو إيصال هذه البرامج، بالعكس. يعني أنا أشوف إنه في قبول، في اشتراك. إحنا يعني إحنا خلال سنتين سبحان الله يعني انتقلت من مركز بسيط إلى مركز رائد في الجزائر، يعني العدد يتكلم عن نفسه. العدد يقول أنه الأسرة الجزائرية تشارك، الأسرة الجزائرية تشجع، الأسرة الجزائرية تبادر، داخل كل أسرة هناك طفل، داخل كل أسرة هناك قلب حي يعني يرغب في التطوير، يرغب في الوصول. يعني ولا أم جزائرية أظن تكلميها على لغة برمجة اللي هي لغة العصر ما تبغاهاش لوليدها. يعني أنا دائماً أقول حتى يعني في محاضراتي البسيطة بقول لهم يعني لو واحدة حابة تعطي هدية لابنها تقدم له درس برمجة مباشرة تانية.
جميل.
يعني أنت بتقدمي له تابلت، بتقدمي له جهاز تلفزيون، يعني علميه يصنعه. يعني ليش أنت دائماً تجيبيه له؟ خليه يخدمه. يعني إحنا هذا الجيل اللي يصنع. يعني حتى في توجهي الأساسي أنا دائماً بدرب العلاج بالعمل للأطفال، العلاج بالعمل، العمل ثم العمل ثم العمل. الآن من خلال برنامج كودي نحن نجتهد على العمل المؤسس. يعني برنامج كودي في استراتيجيات عقلية للأطفال، يعلم مهارات التفكير العليا، يعلم الاستنباط، يعني يعلم الرياضيات بشكل مبسط. يعني كثير، يعني كل شيء موجود في نفس البرنامج. فالحمد لله يعني إحنا ما وجدنا أي صعوبة، بالعكس إحنا ننتظر هذه الجائحة فقط وننطلق أحلى انطلاقة بإذن الله.
تمام. أستاذ عبد الله، كونكم ببداية الطريق أو حتى من قبل بداية الطريق، وين بتحس ممكن التحديات تكون موجودة عندكم في تطبيق لغات البرمجة في ماليزيا؟
حياكم الله. أنا أعتقد موضوع البرمجة وتعليم البرمجة أصبح علم، أصبح ضرورة، ما عاد أصبح خيار. لا أتوقع أن هناك تكون في إشكالية في الجانب هذا. طبعا في الجانب المدارس الحكوميه وفي المدارس الماليزيه شغالين في برامج كثيره في البرمجه، ولكن كما اسلفت نحن نتميز ان نركز على الجاليه العربيه في ماليزيا بحد ذاتها عدد كبير، ولا اتوقع هناك اشكال. بالعكس كان هناك في تجاوب من خلال التسويق الاولي، كان هناك في استعداد غير عادي من الاباء والامهات واولياء النظر. لا جميل. لا اعتقد ان هناك اشكال.
جميل. بدي ارجع للاستاذ كمال وما ذكرته في المقدمه، وشيء ملفت واكد عليه الاستاذ حسان واكدوا عليه الجميع، انه نحن يعني قد تكون هذه الخطوه للشباب ان يكونوا رياديين. الان كونكم انتم من اقدم الدول الموجوده واشتغلت مع الاردن بموضوع كودي، لهذا السبب رجعت بلشت من عندك ما بلشت من عند الأستاذ حسان، لأن بدي أشوف التجارب بالدول الأخرى. كم عدد المشاريع الآن اللي بتطلع أو الأطفال اللي بلشوا يطلعوا مشاريع قد تلفت انتباهك كشخص عادي، إنك تمر وتشوف طفل بيعمل برنامج معين أبليكيشن على الموبايل أو بيعمل على رسم برنامج كرتوني إلى آخره؟ إيش المخرجات الآن الموجودة عندكم بالبحرين؟
يعني لا أستطيع أن أحدد أن هناك يعني خريجين من برمجتي ابتكروا مثلا applications أو تطبيقات وكذا، لكن يعني البحرين تزخر بشباب يعني منفتح تماما على التكنولوجيا وعمل برامج وتطبيقات وسط أيضا العالمية ولله الحمد، ولكن ليس بالتحديد من خريجين احنا خريجين برمجتي.
نعم.
ولكن المجال مفتوح، يعني المجال الان هو الاستفاده بشكل قدر المستطاع من هذا الموجود، لان انا ما اشوف ايضا يعني ما اشوف اي نوع من مقاومه الناس والمجتمع لهذه الفكره. بالعكس الناس متعطشين، الناس عندهم شغف في تعليم اولادهم، والناس الان اولياء الامور يعني جل ما يستطيع يعني أقصى ما يستطيع عمل الأولاد لتعليمهم راح يعمله. بهذه البرامج نحن يعني نعمل شيء متميز جدا، إن احنا يعني بدل أن نذهب إلى المستقبل نأتي للمستقبل عندنا. يعني الآن كأننا نحن نستطيع أن نعيش المستقبل بتعليم هذا الجيل الصغير، هذا الجيل الناشئ الآن، حيث أنه يعني لما نتكلم عن زمان كان يقولون من كم سنة كانوا يقولون مهن أو المهارات المطلوبة في 2020، لا نحن وصلنا 2020، 2030 أيضا ليست بالبعيدة، 2030 كلها 10 سنوات، الأجيال الآن اللي عمرها 10 سنوات راح يكون عمرها 20 سنة في 2020. المفروض هذه الأجيال الآن تنتقل من مرحلة التعلم النظري والتعلم التقليدي إلى الانفتاح والانخراط في التكنولوجيا وتعلم التكنولوجيا. وبالتالي مثل ما تفضلت الأستاذة مليكة وبقية الأساتذة أن قضية ريادة الأعمال ترى يعني سهلة جدا، يعني قصة سهلة من ناحية تمكين الدولة لها. إحنا عندنا في الدولة والله الحمد في 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 تمكين لريادة الأعمال، في تشجيع من الدولة ومن مؤسسات الدولة ومن برامج الأمم المتحدة مثل يونيدو. يونيدو صار من سنوات طويلة ومن أنشط المكاتب الأمم المتحدة في البحرين، ويشجعون عندهم دورات كثيرة على ريادة الأعمال. نعم. أنا أيضا دخلت من سنوات يعني في دورة من هاي الدورات. الآن التوجه لريادة الأعمال، إحنا عندما نقول هناك بطالة تقاوم بطالة بهذه البرامج اللي هي ريادة الأعمال، الأعمال الصغيرة والمتوسطة، في أعمال متناهية الصغر لا بأس، لكن هناك ريادة في الأعمال وهناك النشاط أفضل من أن الشخص يجلس ويتخرج وينتظر الوظيفة وبعدين يتذمر وينشر السلبية في المجتمع، يقول أنا ما توظفت وأنا يعني الدولة مقصرة معي. وهو الأمر ليس كذلك. الإنسان اللي يجب أن يبحث عن الفرص ويبحث عن الابتكار، أين وين الابتكار يكون موجود، وين تكون الفرص موجودة يبحث عنه. والأمور مسهلة تماما، احنا نتكلم عن البحرين، الأمور مسهلة أن الشخص يبدأ البزنس، يبدأ ريادة الأعمال، يبدأ عمل تجاري. المشكلة كلها في الفكرة، والمشكلة في قضية كيف تبدأ، وكيف خلينا نقول من هو الناصح. يعني الآن في برنامج اللي هو برنامج إرشادي اللي هو المنترينج راح يطبق قريبا. كان في طبعا برنامج سابق، في برنامج مطور راح أيضا راح يدعمه صندوق العمل إن شاء الله، هو كيف يحصل المبتدئ أو رائد الأعمال الجديد على خبرات ونصائح رواد الأعمال السابقين ويتجنب الأخطاء اللي هم وقعوا فيها، بحيث أنه ما يبدأ مشروع يخسر فيه وبعدين كان يرجع من الصفر. ففي الشخص اللي مثل ما يقال من يبحث يجد،
أكيد.
هناك فرص وهناك يعني المجال مفتوح، وإن شاء الله يعني التوفيق للجميع إن شاء الله.
إن شاء الله. أستاذ حسان، برجع لحضرتك واستكمال الحديث الأستاذ كمال فيما يتعلق بعلاقة الريادة بالبرمجة الرقمية. وأكيد أي عمل ريادي لازم يكون مرتبط ارتباط مباشر بعملية الابتكار والخروج بفكرة مبتكرة فريدة من نوعها. اليوم وبحب يعني أمر بهذه المناسبة أمر مرور سريع على نتائج مؤشر الابتكار العالمي اللي صدر ب 2 سبتمبر 2020 في بداية هذا الشهر، واللي بيرتب الدول على العربية العالمية والأكيد العربية، حيث احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز 34 في الابتكار، ثلاثها تونس بنسبة 65 بمركز 65 عالميا، المملكة العربية السعودية 66 عالميا، قطر بالمركز 70، الكويت 78، البحرين 79. وهذا بيأكد أستاذ كمال تقدمكم في مجال الريادة، وأكيد لما نحكي ابتكار هي مرتبطة بالريادة. الأردن 81، تقدمت 5 مراكز كانت 86، عمان 84، لبنان 87، مصر 96، الجزائر 121، واليمن 131. طبعا عدد الدول المشاركة بهذا المؤشر العالمي للابتكار هما 133 دولة. برأيك أستاذ حسان، لأي مدى بتساعد البرمجة الرقمية في الابتكار عند الطفل؟
طبعا، لأنه أول شيء تعتمد البرمجة على التفكير المنطقي وإيجاد حلول للمشاكل، طبعا بتساعده على الابتكار. وأيضا مش كله ابتكار، هو الابتكار في الموضوع انه ممكن يكون في شيء موجود، في تطبيق موجود معين ممكن هو يضيف عليه، في هذا التطبيق ابتكر شيء، يعني هو موجود هذا التطبيق. يعني واحد مثلا عندنا شركه مدفوعاتكم، اجى واحد طور على عملية من عمليات مدفوعاتكم هو مبتكر، نعتبره مبتكر، يعني مش ضروري أنه يجيب كل شيء جديد. يعني في الناس بيفكروا، وهي مهمة جدا، يعني هي يعني بتعمل لهم حاجز يعني نفسي أنه أنا لازم كل مرة أجيب شيء جديد. لا، في العالم في أشياء كثيرة موجودة، لكن بدها تطوير، بدها ابتكار، بدها تطوير وبدها شغل. فهو ممكن يتطور على شيء أيضا موجود مكمل له جديد أنت تبتكره هو لك أيضا. فبالتالي كودي يصب في نفس هذه الخانة تماما، خانة الابتكار، الإبداع والريادة، ريادة الأعمال. وريادة الأعمال تعني أن نخفف أيضا من البطالة، وكل يعني مجموعة بسيطة تستطيع أن تعمل مشروعها الخاص بها ويدر عليها أيضا أموال كبيرة. وأيضا تعلم البرمجة غير مكلف، يعني دائما هم يتوقعون تعلم البرمجة مكلف. لا، هو غير مكلف لأنه لا يحتاج لأدوات مثل الهاردوير. السوفتوير دائما هو معتمد على الفكرة أكثر من معتمد على المال. الفكرة هي التي تجلب المال.
هو الابتكار موجود في كل شيء، في كل قطاع، بالزراعة، بالصحة، سواء كان المنتج ملموس أو غير ملموس، وجزء أساسي بالريادة. والريادة أكيد بتساعد بشكل كبير بتخفيض أو بتساعد الحكومات بتخفيض البطالة. لهذا السبب بنلاحظ كثير في اهتمام حكومي بتعزيز مفهوم الريادة وتطويره، لأنه بيساعد الحكومة بشكل كبير بتخفيف الضغط عليها بخلق فرص عمل جديدة. واليوم يعني من خلال عمليات التدريب اللي نقوم فيها سواء بالمدارس أو بالجامعات فيما يتعلق بالريادة، دائما الشباب بتوجهوا لموضوع السوفتوير والأبليكيشنز. فمن هون إجت الارتباط الريادة بالتكنولوجيا رغم أنها موجودة هي في كل قطاع. إيش التحديات اللي بتشوفها موجودة في موضوع تطبيق البرمجة الرقمية؟ وإيش طموحاتكم في البحرين مع كودي؟
والله شوف، أنا بالنسبة لي إنسان إيجابي الحمد لله، يعني ما أرى أن هناك تحديات كبيرة. يعني التحديات فقط البسيطة جدا اللي هي بعض الأهالي، لأن مثل ما أنت عارف حضرتك أن هذه البرامج ما يسجل فيها طلاب صغار، في الغالب يسجلون أهاليهم فيها ولي أمورهم يسجلون في هذه البرامج. وبالتالي ولي الأمر يركز على دراسة
النتائج
في المدارس، فهو يمكن يخاف أن تكون هناك يكون هناك تعارض بين دراسة رسمية اللي في المدارس والدراسة التقليدية المعروفة طبعا مع هذا النوع من البرامج فقط. يعني احنا ما نشوف في حد كبير، مجرد حد الوقت ان يعتقدون ان طالب راح يوفي بين هذا البرنامج حضوره مثلا 25 ساعه اكثر او اقل بقليل لاستكمال الدوره، ويخافون دائما هناك في قلق ان ربما يؤثر على دراستهم. وانا دائما اقول ان هذه البرامج يعني 25 ساعة، احنا نتكلم عن مرتين في الأسبوع بمعدل ساعة ونصف في كل فقرة، في كل سيشن، يعني في كل قصة تدريبية. الساعة ونصف هذه ما تمثل ربما إلا شيء بسيط مما يعني يلهو به الطفل على أجهزة التابلتس وعلى أجهزة الآيفون أو يعني الموبايل والتلفزيون وغيره. فيعني ساعة ونصف ما راح تاخذ من وقته ولا راح تتعارض مع اي شيء يعني لا علاقه بالدراسه. وانا اتوقع هي مجرد يعني تغيير مفاهيم، فقط تغيير مفاهيم. وبالعكس انا اشجع دفع الطلاب في هذا النوع من البرامج التدريبيه، لانه برامج بالفعل هي نوعيه. ولا امدح هذا البرنامج لاننا يعني جزء منه، ولكن امدح هذا البرنامج لانه أنا مقتنع فيه وعندي يعني شايف المستقبل فيه تماما. يعني الجيل الآن اللي راح يتربى على هذا البرامج وراح يمارس التكنولوجيا بشكل طبيعي، وهذا اللي الأساس في خلق هذا النوع من البرامج اللي هو صناعة التكنولوجيا وليس استهلاكها. هذا المفروض اللي احنا وصلنا، إذا وصلنا حق هذه المعادلة أتوقع أن احنا يعني تجاوزنا القنطرة ونصل إلى بر الأمان إن شاء الله. وبالتالي هناك يعني يظهر مبدعون ومخترعون ورياديون ومبتكرون في مجال التكنولوجيا اللي هو المجال أصلاً المطلوب خلال السنوات القادمة.
جزء التحدي اللي ذكرته أستاذ كمال هو تقريباً نفس التحدي اللي كان يواجهنا بالشباب اللي هو بعض التوجهات انه ليش ما بنروح على العمل المهني زي نجار او حداد، وكانوا الاهالي لا حرصين انه ظلك في الجانب الاكاديمي. بتحسه لحد ما نفس التفكير الاهل الان انه ما بدنا البرمجه الرقميه، تعلم البرمجه ياثر على طلابنا وابنائنا ونخليهم بالدراسه.
نعم نعم، الى حد ما هناك يعني تخوف شيء بسيط من هذا النوع، انه يعني ربما تدخل يعني يرهق الطالب بوجوده في برامج تدريبيه اضافيه ربما تؤثر على دراسته الصفيه والمدرسيه. وهذا طبعا مثل ما ذكرت لك استاذي ان اعتقد تخوف في غير محله، لان يعني الطالب لما نتكلم عن ساعة 4 مساء الى 6 مساء مثلا، الطالب غالبا يكون موجود، يعني يكون مش فتره متاخره. الطلاب الان ينامون مثلا الساعة 8 او 9 الله اعلم يعني حسب سن الطالب، لكن الساعة 4 الى 6 مثلا مش وقت متاخر تماما. الطالب يستوعب، الطالب يستطيع فعل الكثير مقابل الشخص البالغ اللي هو في سننا احنا يعني، والكبير في السن. الطلاب عندهم طاقة يجب أن تستغل الآن، لأن هذا وقت الاستيعاب، والآن الذهن متفتح جدا، والآن ممكن برمج الذهن على الدراسة، على المثابرة، على أخذ بالعزيمة، تنظيم الوقت وغيره. لأن هذا الآن الطالب يبرمج ويبرمج نفسه ويتعلم على هذا النظام يعني.
نعم.
ومن غير يعني التقليل من شأن المهن الأخرى، بالعكس أنا يعني لما واحد يكون مثلاً نجار أو حداد أو كذا، بالعكس خلي يكون نجار لكن متطور، خلي يكون مثلاً أي مهنة ثانية لكن يكون في نوع من الإبداع وفي نوع من الابتكار في عمله، بحيث أنه هو يتجاوز التقليدي ويذهب إلى ما هو أبعد من ذلك.
أكيد أكيد. يعني أنا عجبتني الملاحظتك أنه إذا كانت المدة ساعة ونص وهي لا تساوي شيء مقابل استخدام الطفل أو المراهق للموبايل لساعات طويلة باليوم، وحسب الإحصائيات العالمية بتحكي أنه كل شخص حامل للموبايل بيقوم باستخدامه من على الإنترنت من 3 ساعات ونص لـ4، فأتوقع الساعة ونص لا تشكل مشكلة، وأتوقع أنه هذا التحدي ممكن مع الوقت قصير أنه يزول. بالنسبة للتحديات في الجزائر أستاذة مليكة، إيش التحديات اللي بتحسوا موجودة عندكم؟
والله تقريبا ما في تحديات يعني ممكن إنسان يتحدث يعني عليها، يعني نحط الضوء عليها كثير. التحدي الوحيد هو توفر الأجهزة وتوفر الإنترنت. ما عدا ذلك، ما عدا هذا، أنا تقريبا بركز على تعليم تفكير الأطفال منذ زمن طويل. لذلك أنا بالنسبة لي موضوع كودي هو جاء يخرج كل أعمالنا إلى النور. كيف ذلك؟ يعني أنا دائما بهتم بالبرمجة ليست كبرمجة بحد ذاتها، بل نحن نهتم بالتفكير البرمجي. كيف يفكر هذا المبرمج؟ كيف نجهزه كي يكون مبدع؟ ما معنى أن يكون مبدع؟ بكل بساطة مبدع أن يأتي بجديد، هذا الجديد عنده استراتيجيات، ممكن في أمور موجودة يعدل عليها مثل ما قال الأستاذ حسان، أو ينقص أو يضيف إلى آخره، حتى يخرج لنا بمنتوج. ذلك المنتوج هو ما يسمى بالابتكار، المنتوج القابل للتسويق، المنتوج القابل للبيع، المنتوج القابل للتقاسم مع الفريق، مع الأصدقاء. احنا عندنا يعني عندنا أطفال بيبتكروا حلول لأصدقائهم، بيبتكروا حلول لأصدقائهم حتى في مجال التعليم. يعني البرنامج بيطبق مبادئ التنمية المستدامة. أنا أكثر إعجابي بهذا البرنامج إنه برنامج يدعم الجانب الإنساني، يعني يدعم الجانب الإنساني. إحنا نهتم بالجانب الإنساني رقم واحد، والجانب الإنساني هو اللي يخلي أهداف التنمية المستدامة. ما معنى أهداف التنمية المستدامة؟ معناتها طفل عنده تفكير برمجي، عنده أساسيات إبداع، يعني ما يخاف إنه يجيب فكرة، ما يتوتر. إحنا إيش نعمل بمبرمج متوتر؟ مثلا يعني المبرمج المتوتر غدا بيصير رب عائلة، المبرمجة المتوترة القلقة يعني غدا بتصير أم، هذا الأب وهذا الأم يعني بيجيبوا أولاد بيعيشوا في بيئة توتر. فإحنا لا، إحنا دائما نربط بهذه البرامج بالبيئة الآمنة. يعني إحنا الإبداع، أنا شخصيا بعلم الإبداع للأطفال، هل يمكن أن أتعلم الإبداع؟ نعم يمكن، مثل ما نتعلم القراءة والكتابة والحساب. يعني تقريبا أنا أكثر جهدي وأكثر شغلي مع الأولياء، أنا بجيب الأولياء وبعملهم ورشات تدريبية، يا رب يا رب وفق في مشروعي المستقبلي إني أعمل جامعة للأباء والأمهات، لأنه إحنا لا نولد أباء ولا نولد أمهات، نحن نتعلم كيف نصبح آباء ونتعلم كيف نصبح أمهات. يعني هذيك الساعة ونصف ولا ساعتين برمجة بالعكس تعتبر إضافة، لأنها سوف تعطي توازن نفسي لذلك الطفل، تخليه يبتكر، تخليه يبدع أولاً، الإبداع الإتيان بالإفكار، يعني مرحلة الجنون ومرحلة الفنون، ثم يليها مرحلة القانون اللي هي التطبيق والتنظيم. إنه التربية دائما يد من حديد في يد من حديد في قفاز من حرير. فأهدافنا واضحة، ثم يأتي التفكير الريادي، إنه أنا منتجي متى سوف أفعل به، يعني هل أقدمه، هل أبيعه، هل أحتفظ به. فهنا يأتي التفكير الريادي ليتخذ القرار الملائم. فالحمد لله، يعني أنا أفضل أركز على هذه الأمور حالياً. والإنسان دائماً ابن بيئته، بيحاول يجد حلول مهما كانت. الآن إحنا بصدد إيجاد حلول سريعة نوعاً ما، حين نتحق بالواكب، لأنه في أشياء كثيرة يعني تنتظرنا، في أشياء كبيرة، لكن يبقى الجانب الإنساني هو الأرضية. إنه أي برنامج، أي معيار لبرنامج، يعني أي معيار لبرنامج هو الإطار القيمي الذي يوضع فيه، والجانب الإنساني لا تغلبنا التكنولوجيا ونعتبرها شيء إيجابي. يعني لو استسمحتوني كذلك، مشروع كودي رائد وجبار بالنسبة لنفسية الأطفال. كيف ذلك؟ هناك اليوم ما يسمى بالميساج سوبليمينال، الرسائل السوبليمينال. رسائل السوبليمينال هي اعتمدها المبرمجين في إدخال تفكير خاطئ عند أولادنا وشبابنا. مثلا أطفال التوحد الآن بيقول لك صابوا توحد لأنه أمام التلفاز. أبدا، إحنا زمان كنا نتفرج التلفاز وكانت لغتنا سليمة وكنا نكتسب لغة إضافية. الخطر اليوم هو الرسائل السوبليمينال، الرسائل الخفية المبعوثة من خلال مثلا رسوم متحركة، من خلال برنامج رقمي. فبرنامج كودي يكون كعلاج أو كمتصدي لهذه الرسائل السلبية. كيف؟ بكل بساطة، لأنه بيعطي إعادة برمجة عقلية. ما معنى application؟ ما معنى scratch؟ ما معنى تحريك جسم؟ يعني ما معناه؟ معناه كيف أنا أفكر بترجمه على الجهاز، مش الجهاز هو الذي يدخل جسمي. تفكيري إيش أفكر؟ أنا أريد أعمل قط متحرك، أعمل شجرة، أعمل كرة، فتفكيري أترجمه أن السلامة النفسية تكون متوفرة عند أولادنا، والسيرورة المعرفية. هل يمكن نعلم أطفال التفكير البرمجي؟ نعم يمكن أن نعلم، بكل حب وكل أمان وكل تواضع وكل فرحة وكل بهجة، أن الأطفال محتاجين هذا الطبيعة الحية باش يتحركوا. وإحنا دائما بالجزائر يقول الحركة بركة. الحركة بركة.
أكيد.
إحنا مش نبقى أمام الجهاز ونبحث نبرمج ونبقى متوترين، لا، إحنا فرحانين ونضحك في ألعاب وفي 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 تفكير وفي استراتيجيات تطبق أخيرا من خلال هذه الأبليكيشن أو هذه البرامج.
وطموحاتكم بأنه توصل لمرحلة متقدمة من مرحلة الجنون الإيجابي عند الطفل، وعجبني تعبير التقنين بعد هيك، وهذا شيء جدا مهم. اترك الطفل على حريته يبدع، بعد هيك بنوضح له شو القواعد والقوانين حتى جنونه يكون منظم ومرتب. شكرا لهذه المصطلحات المبتكرة بالمناسبة. يعني بتتري الدليل انه بتتري ذهن الانسان المستمع. استاذ حسان، يعني بدي بكونك صاحب المبادرة والمؤسس تعطينا التحديات والطموحات الموجودة عندكم في كودي.
حقيقة نحن كما قلت أنا المؤسس، ولكن أنا لا أتعامل بشكل فردي، إنما أتعامل بالموضوع بشكل مؤسسي ثابت ضمن خطوات محددة، محددة التوقيت، محددة الملامح، إلى أين أننا نذهب في مشروع كودي. بدأنا الفكرة الكبيرة تبدأ صغيرة، نحن لم نتوسع إلا بعد أن عانينا وجربنا عدة تجارب، منها ما نجح ومنها ما فشل، ومن ثم وحصلنا إلى خلاصات. هذه الخلاصات أوصلتنا إلى الأحجار الكريمة التي رأيتها، والأشخاص الذين كانوا حولك الآن، هو الأستاذ كمال والأستاذ مليكة والدكتور عبد الله، كلهم هؤلاء وصلت لهم الفكرة الريادية لكودي كما هي في الأردن وطبقت. ما يتعلق بالتحديات، اللغة وجدناها تحدي. اللغة يعني عندما نريد أن ندخل البلد، على سبيل المثال ماليزيا، تركيا، الآن نحن نقوم بعمل الترجمات لعدة لغات، الفرنسية طبعا، الإنجليزية من ذو الأصل، واللغة العربية طبعا عندما بدأنا كودي. الآن محتاجون تماما للغة التركية، لأننا موجودون في تركيا، إن شاء الله ستكون هناك مقابلات أخرى، ويعني حققنا نجاحات كبيرة جدا في تركيا في مسافة بسيطة، لأن هناك كان يعني تعطش شديد لموضوع الطلاب، دمج الطلاب في عالم التكنولوجيا. عالمية الفكرة، إلى ماذا نطمح؟ إلى عالمية الفكرة، أن نكون في كل العالم، في كل بيت مبرمج. أيضا إيماننا أن نكون مصنعين، نحن كعرب ولها خصوصية خاصة، أن يكون أبنائنا مصنعين. طموحنا أن نرى نماذج حقيقية من الرياديين، وهذا هو سرورنا، هذا المكسب الثمين الذي نراه، وكلنا يعني مجمعين، الأخت مليكة، الأستاذ كمال الشهابي، الدكتور عبد الله، كلنا وباقي الوكلاء، كلنا مجمعين أن نخرج شاب أو شابة ريادية يحقق نقلة نوعية لمجتمعاتهم. هذا مبلغ سرورنا، هذا مبلغ سعادتنا، وشكرا للجميع أيضا على جهودهم.
الله يعطيك العافية. من العالمية، من الأردن، البحرين، أستاذ كمال، شو طموحكم يكون في كودي؟
والله الطموح يعني ما يخرج عن الطموح المؤسس، ولا هي يعني ونشر هذه الثقافة، نشر البرمجة، فكر البرمجة وما يتبع فكر البرمجة. يعني احنا اعتقد ان ما راح تنتهي العملية بالبرمجة فقط، ان هاي مجرد مدخل لمشاريع كثيرة ان شاء الله تعالى، ومدخل للتفكير، ان الشخص يبدأ بصنع شيء جديد، بابتكار شيء جديد، ليست تطبيقات وبرمجيات، ولكن هناك ما وأبعد من ذلك. يعني انا عجبتني فكرة أحد الأشخاص كنت تعاملت معه مرة، أنه نقل لي بضائع من السعودية للبحرين، سيارته كبير يعني، فهو حاط على التليفون الستيتس تبعه، حاط خلق وظيفة أفضل من البحث عن وظيفة. هو شخص يعني هذه وظيفته، ووظيفته ينقل بضائع من السعودية، من الشركات الكبيرة اللي هو مشترياتنا، يعني المشتريات الثانية من السعودية ينقلها للبحرين، وكل توصيل لها مبلغ معين. فهو ما ينتظر الوظيفة، هو ما يبحث عن وظيفة، هو خلق لوظيفة. نحن يعني ما نريده أن هذا الشباب الآن المبدع المنفتح على العالم، المنفتح على التكنولوجيا، اللي هو الآن ربما يسبقني بمراحل، لما احنا كنا أطفال يسبقني بمراحل بسنوات ضوئية، يعني خلينا نقول مجازا، أن الاكسبوجر اللي عنده على التكنولوجيا، الانفتاح، هذا الكم المعلومات والتدفق اللي عنده، راح يخلقون ان شاء الله تعالى هذا الجيل الشاب، يخلق وظائف ويدخل التكنولوجيا في الحكومه، في القطاع الخاص، في الاعمال الشخصيه، الاعمال التجاريه، بحيث ان العمليه، لما نتكلم عن الثوره الصناعيه الرابعه، نحن فعلا نتكلم ونتحدث فيها ونمارسها ايضا على واقع الارض.
استاذ عبد الله، يعني كونكم بدايه الطريق، هل في توقعات لتحديات معينه، وايش الطموح اللي بدكم توصلوا فيه مع كودي بماليزيا؟
اولا لا ننسى انه ماليزيا
كدولة تعتبر من الدول المتقدمة في موضوع التكنولوجيا ولها باع كبير حقيقة. ونحن إن أضفنا إضافة هنا سنضيف فيما يتعلق بالجالية العربية الموجودة هنا والتي كثير منهم يفتقروا إلى 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 البرمجة وإلى التقنيات المتقدمة. أضم صوتي إلى صوت الأستاذ حسان في موضوع الطموح. فعلا الشيء يبدأ صغير ويكبر ولنا عبر في كثير من بدأوا صغار وأصبحوا كبار. لماذا؟ العقل العربي حقيقة عقل مميز، ولعلك تعرف وكلنا نعرف الغرب كله يتسابق على المفكرين والعلماء العرب وأمثلة كثيرة.
ولكن اللي لفت انتباهي أنه ما تحدث مع ناس مطبقين لبرنامج معين، ولكن لاحظت أنه في خلفية ثقافية عميقة لدى كل شخص فيكم، عنده الرؤية، جميعكم تشتغلوا مع بعض بروح واحدة، عندكم نفس الطموح، عندكم نفس الرغبة بالنجاح. الأستاذ كمال عنده توجه ريادي غير عادي، واضح أنه يعني هو الشغل الشاغل اللي في ذهنه في موضوع كودي. إذا رحنا للأستاذة مليكة، أستاذة مليكة الفكر تاعها مبني على أساس الطفل والأثار ممكن تكون إيجابية على الطفل وحتى على الأسرة وعلى الأب وعلى العائلة كاملة من خلال البرنامج. الأستاذ عبد الله في بداية الطريق وواضح الرؤية له قد تكون مشاكل تسويقية، يعني جزء ترددت كثير إني أسأل هذا السؤال كونهم بالبداية، ولكن ما شاء الله واضح عنده أن الرؤية قد تكون مشكلة تسويقية. الأستاذ حسان الأستاذ حسان ما شاء الله، الأستاذ حسان برضو عنده رؤية واضحة بيقابل بروح الفريق، ما بتحس أنه هناك جهة تفوق على جهة أخرى، ولكن الكل بيشتغل كفريق وهذا شغل جدا مهم للتكامل ما بين الدول كلها. أنا مبسوط جدا بالتعرف عليكم، مبسوط جدا وسعيد بالفكر الموجود عندكم، نتمنى التوفيق والنجاح لكودي. نشكركم على وقتكم الثمين وعلى آرائكم النيرة المبتكرة، ونتمنى أنه نراكم في السنوات الجاية وبمزيد من الإنجازات والتوفيق والنجاح إن شاء الله. فبالنهاية بشكركم جميعا، شكرا أستاذ كمال، شكرا أستاذ مليكة وأستاذ عبد الله وأستاذ حسان. أعزائنا المستمعين والمشاهدين، كنتم مع فريق عمل متكامل من جميع الدول العربية ومن شرق آسيا في برنامج كودي الذي تم أطلاقه في 2015، والآن بدأت جني الثمار من خلال بناء جيل قادر على أن نكون مواكب للتطورات العصر وأن نكون جاهزين في 2030 للتحول الرقمي للثورة الرابعة. شكرا جزيلا لكم، ونلقاكم مرة أخرى في برنامج ريادة بودكاست ومع رياديين آخرين. إلى اللقاء.